السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا مجلس يتجدد الشكر لله باستمراره وتكراره في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق وفرض على العبيد للإمام المجدد بحق محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأجزل له المثوبة على ما قدم من هذا التصنيف الذي إن قلت لم يصنف في بابه مثله لما أبعدت عن الحق. ولقد وصلت بنا القراءة في هذا الكتاب إلى باب لا يقال السلام على الله، ووددت أن أسأل عما تقدم شرحه وبيانه فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات، في قوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. السؤال الأول: أسماء الله عز وجل سبحانه وتعالى هل هي اجتهادية توفيقية أم أنها توقيفية، فلا يحل لأحد ولو كان عالما جهبذا مجتهدا أن يستنبط اسما لله، أن يستنبط اسما بالله برأيه؟ جواب: توقيفية. أسماء الله توقيفية. ما الوجه والدليل على أننا جعلناها توقيفية لا توفيقية واجتهادية؟ لما قلنا ذلك؟ ما الدليل على أن أسماءه توقيفية وليست تخضع للرأي؟ أبو أخ رضوان،
قوله تعالى:
طيب وجه الدلالة؟ أي نعم. إذن هي راجعة إلى أمر غيبي، راجعة إلى أمر غيبي. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. إذن لا يسمي الله أحد إلا هو، كما في حديث المكروب سميت يا رب به نفسك، نعم، أو أنزلته في كتابك أو علمته. كيف نعلم أن هذا من علم الله؟ لابد من دليل، أحدا من خلقك، ما قال علمه أحد من خلقك، علمته. فهذا يدل على أن أسماء الله جل في علاه توقيفية، لا يجوز لأحد أن يسمي الله باسم، أن يسمي الله باسم لم يسمي الله به نفسه، لا إله إلا هو. نعم، مثاله العامة يقولون عبد الستار، أو يقولون يا ساتر على أنه اسم، لا شك في خطأ ذلك، ليس من أسمائه الستار ولا الستير على الأرجح، ولا من أسمائه الساتر، إنما على التحقيق نعم اسمه الستير، اسمه إيش؟ الستير. نعم، ثم أن ساتر مثلا اسم فاعل، أين المبالغة التي تدل على كمال الوصف في الاسم؟ نعم، فإذا كان ذلك كذلك فعلى المسلم حينئذ أن لا يسمي الله إلا بما سمى به نفسه. السؤال الثاني من الأسماء، من المتعلق بالأسماء والصفات، هل يجوز أن نشتق من الصفة اسم لله والعكس؟ يجوز أن نشتق من الصفة اسم؟ لا يجوز أن نشتق من الصفة اسم. نعم، من الصفة نشتق اسم. طيب العكس يجوز، أن نشتق أن يكون الاسم متضمن ليش؟ لصفة. إذن فالذي يلحد في أسماء الله سيكون ملحد في أي في صفاته، لأن الاسم يتضمن إيش؟ صفة. طيب حينئذ الإلحاد في الصفات نهى الله عنه أشد النهي، فقال وذر الذين يتركوا، ترك جزم دل على التحريم، الذين يلحدون في أسمائه يعني وصفاته، لأن الاسم متضمن إلى صفة، سيجزون ما كانوا يعملون. طيب فحينئذ كيف كان الإلحاد في الأسماء وكيف كان الإلحاد في الصفات؟ في الصفات ألحد ثلاثة طوائف سمهم لي، أبو خمي الجهمية كيف الحادهم في صفة الله؟ أنكروها، عطلوها بزعم التنزيه، نعم، فقالوا الله ليس بسميع ولا عليم، ولم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فعطلوا. نعم، وقد كفرهم الإمام أحمد، قال الجهمية كفار، وأقره على ذلك أو حققه شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، لأنك إذا خليت الذات عن صفات نفيت أصل الذات. نعم، صحيح ولا؟ إذا خليت الذات عن صفات فأنت نفيت أصل أصل الذات، ما في ذات إلا بالصفات. طيب إيه كفرهم؟ لكن لاحظ العلماء في الأشاعرة بدعوهم، هؤلاء كفروهم وأولئك بدعوهم. عرفتم أظن الفرق بينهم؟ طيب إذن الجواب هذا الطائفة الأولى عطلوا. الثانية المعتزلة أيضا مثل الجهمية عطلوا وقالوا أن الأسماء هذه جامدة لا تتضمن يعني إيش صفات. طيب أنت رحت مع طائفة، نتكلم مع الطائفة الثانية، فروض تقول طائفة مباينة لهم يعني، ها
الأشاعرة والمفوضة
كل واحد يقول واحد
الأشاعرة.
فالجهمية عطلوا إلى غير بدل، هم المعتزلة. الأشاعر عطلوا إلى بدل، فماذا نسميه؟ تحريف. فصرفوا اللفظ عن ظاهره لغير مرجح صحيح. ينزل ربنا قالوا تنزل رحمته، وجاء ربك والملك صفا صفا قال جاءت ملائكته أو جاء أمره، غير مرجح صحيح. حرفوا الصفات فتشبهوا باليهود الذين حرفوا الكلم عن مواضعه. نعم. طيب ومنهم سبحان الله من أثبت صفات الذات وتأول الأفعال مثل البيهقي. أي صفات الأفعال مثل البيهقي. البيهقي ما كان مثبت لكل الأسماء للصفات الذاتية والفعلية، بل كان يثبت الذاتية كالسمع والبصر والوجه، لكن عند سبحان الله عند الأفعال عند صفات الأفعال يؤول، فكأنه تحرك في نفسه أشد ما يكون تشبيه، لأنه فيه الفعل فيه يلزم منه يعني كما يقول حركة يلزم ايه، فقال هذا عظيم ما نقدر عليه. وكله خطأ لا شك، سواء تأويل الأفعال الصفات الفعلية كالنزول والمجيء والغضب والرضا والفرح أو إيش الذاتية كالوجه والسمع والبصر والحياة والكلام من وجه والضحك ونحو ذلك. طيب الثالثة خلينا نشوف الحاد معطلة لغير بدل جهمية إلى بدل شاعرة. ثالث الحدو في صفات الله المفوضة. ومنهم قائد جماعة الإخوان المسلمين المسمى بحسن البنا، يعني يتبعونه وينشدون له الأناشيد الإخوان المسلمون ويعترفون أنهم ينسبون إليه، وهو ذو عقيدة فاسدة مفوضا كان. نعم كان مفوضا. ثم إذا بينت عقيدته الفاسدة، مع أنهم درسوا عند علمائنا لأنهم صاروا منتسبين للإخوان، يقول لا تتكلم في العلماء، أنت جامي، لحوم العلماء مسمومة. سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. يعني الإمام أحمد جامي لما كان يتكلم في من؟ في حارث المحاسبي الذي كان يبكي الناس ويتوبون على يديه، لكن دس في كلامه بدع. كان جامي الإمام أحمد، أي نعم جامي، كان يقول لا تجالس الحارث. ترى الإمام أحمد من الجامية، انتبه جامي كبير. هذا فلسفتهم مقتضاها ذلك، مقتضاها هذا. والشيخ بن باز لما قال ليتب بن لادن من طريقته الوخيمة في التفجير والتكفير، نعم، وقال إما يتوقف سفر الحوالي وسلمان العودة عن أسلوب في تهيج العامة وإثارتهم على ولاة الأمر، أو نوقف محاضراتهم إلى آخره جامي، وهكذا وهكذا أشياء كثيرة نسأل الله العافية. والآن شخص لما عقدت دورة لشيخنا الفوزان فجاء يحضرها، تا اعترضه واحد من هالسرورية وهو الآن حاضر ويشهد على هذا، والله على ما قال لي نعم حسيبه، فقال لي ذلك. اعترضه واحد منهم قال لا تحضر عند الشيخ الفوزان. ليش؟ قال هو جامي. اي والله هو جامي، لانه حذر من اخوان المسلمين، حذر من التبليغ، صار ايش؟ جامي الشيخ الفوزان. نعم. طيب، فالمفوضة هم الذين فوضوا الكيف والمعنى لله، وهذا طعن في حكمة الله كما قال ابن القيم. كيف الله يخاطب عباده بما لم يفقه ولم يفهم من صفاته؟ وذلك الإمام مالك رد على المفوضة قبل أن تنشأ فرقتهم وتستحدث نحلتهم. رد على المفوضة لما سأله رجل عن الاستواء، قال الاستواء عندنا معلوم، من فوضه الحي القيوم الاستواء؟ كلمنا الله باللغة العربية، إنا أنزلناه قرآنا عربيا. فالاستواء في اللغة الاستعلاء. قال تعالى فإذا استويت أنت ومعك على الفلك، أي علوت عليه. والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. والسؤال عنه بدعة. فأثبت علماء السلف وأئمتهم المعنى اللغوي الظاهر من غير تحريف، ثم فوضوا الكيف. فتأتت المفوضة فقالوا بل نفوض الكيف والمعنى لله. ويرد على المفوضة أيضا كما يرد على الجهمية الحديث الذي خرجه أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه على المنبر، يعني في جمع من الناس على المنبر، أشار بسبابته الكريمة وإبهامه الشريف على سمعه وبصره، فقال عن الله سميعا بصيرا. قال أبو داود وهذا فيه رد على الجهمية، لأنه أثبت أن صفة الله في اللغة حقيقية على ظاهرها، السمع معروف والبصر معروف، لكن نفوض كيفيته لله. ومن وجه آخر رد على المفوضة الذين فوضوا إيش؟ السمع والبصر لله. فالرسول أثبت لله سمع يعرفونه الصحابة، أشار إلى سمعه وأشار إلى بصره، فهذا فيه أبلغ رد على المفوضة. نعم. بقي الطائفة الحدو وهم من الرافضة المشبهة وأهل التحريف وأهل التعطيل، يسموننا نحن أهل السنة والجماعة مجسمة مشبهة. نعم. وهكذا أهل البدع إلى الآن إذا عجزوا في الرد على أهل السنن رموهم بإيش؟ بأسماء والقاب منفرة لا حيلة لهم بالرد العلمي، لا حيلة لهم بالرد. ولذلك شوف كيف يستعملون مع أهل الحديث، كما ذكر أخونا موجود هو معنا الآن شاهد، لما جاء يحضر عند درس الشيخ الفوزان، طبعا هم في السر يقولون، ولا في الظاهر يظهرون الحفاوة بالشيخ الفوزان ويظهرون، لكن في السر ويستعملونه في زعمهم ليتمسحون بالشيخ قديما يعني. والشيخ لا يرضى طريقتهم في التنفير عن ولاة الأمر والقيام بالثورات والقيام، لكن الحمد لله الحق أحق أن يتبع، والباطل أجدر أن إيش؟ أن يجتنب. فنفروه، قال ترى اتركوا عنك الشيخ الفوزان تراه جامي. طيب بين وش قال، ما يقولون لانهم يعرفون عزهم، فقط لقب منفر. اترك فلان، الصوفية يقولون عن اهل الحديث ايضا اهل التوحيد، اتركوهم ذول ايش، وهابية واهل التعطيل، اتركوا ذول، هذولا مجسمة. ها، وهكذا وهكذا. فكل طائفة مبتدعة يرمون ايش، نعم، يرمونهم بما هم قد حذر منهم من أجل ذلك الوصف، حذر منهم من أجل ذلك إيش الوصف، يعني وصف الذي حذر منه الصوفية من أهل الأثر، الوصف أنهم أهل توحيد لا يستغيثون بالأولياء، يوحدون الله، فقالوا وهابية، لأن الشيخ محمد الوهاب أنكر الشرك. ولما أنكر مشيختنا كالشيخ بن باز وأصحابه والشيخ الفوزان عليهم الخروج على الأمر، وأنكر على الإخوان المسلمين والتبليغ، قالوا الشيخ الفوزان جامي، لكن يذكرون بينه وبينهم، لا يذكرون علانية حتى لا يسقطوا، بل علانية يظهرون احتفاء إلى آخره. فيما يعلم من التائبين من طريقتهم، جلسنا مع التائبين منهم وفضحوا لنا طرائقهم كلها، فنحمد الله على فضله. طيب، وحينئذ ليلخص لنا أحدكم منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته. إثبات ما أثبته الله لنفسه من الصفات والأسماء، وما أثبته الرسول في صحيح سنته ولو كان ذلك حديثا آحاديا غير متواتر، نعم، ولو كان الحديث حسنا غير صحيح، نعم، بلا تشبيه، فلا يقول يد كأيدينا لأي شيء، قالوا بلا تشبيه لقوله ليس كمثله، ولا تحريف ولا تعطيل لأي شيء لقوله وهو السميع البصير. إثبات بلا تشبيه ونفي بلا تعطيل، لا تحريف وهو تعطيل إلى بدل، ولا تعطيل إلى غير بدل وهو مذهب الجهمية والأول الأشاعرة، ولا تكييف أن يجعل العبد لله كيفية في ذهنه أنه يشبه ذاته كذا، فإذا أطلقت صفة الوجه شبهها بكذا. قال ابن قدامة التشبيه مستحيل في حق العلي القدير، لأن الله ليس كمثله شيء، حتى النبي، يعني طرق معرفة العين، عين الأجسام والأعيان ثلاث، ما هي؟ أن يرى معاينة، أو أن يخبره الرجل الصادق، أو يرى مثله أو جنسه، كل هذه مغلقة. فالله لم يذكر لنا شيء مثله، ليس كمثل شيء، ولا من جنسه، ولم يره الرجل الصادق وحدثنا عن كنها ذاته وصفاته، حتى النبي قيل له كما في صحيح مسلم حديث أبي ذر، هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، قال في رواية نور أن أراه. وهذا النور ذكر فيما رواه مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده من حديث أبي موسى الأشعري، وهي الحجب التي تمنع رؤية الرب، والتي قال عنها الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. ثم في حديث قال حجابه النور، وفي رواية النار، لو أزيلت يعني هذه الحجب لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه خلقه بصره من خلقه، بصره من خلقه سبحانه وتعالى عما يصفون. طيب، من غير تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف، إثبات بلا تشبيه ونفي بلا تعطيل. طيب، ما جاء حينئذ في الكتاب والسنة لم ينفى ولم يثبت. ما طريقتنا؟ التوقف والسكوت. مثل لما جاء يحرج ابن تيمية في مجلس السلطان شيخ الإسلام رحمه الله، أن تقول الله وجه، له وجه، تقول له يد، تقول له، وهو يقول نعم نعم بحسب ما ثبت في الكتاب والسنة، ثم قال إذن يلزمك أن تثبت له جسما. فقال لفظ الجسم لم يأتي مثبتا ولم يأتي منفيا، فنلزم طريقة القرآن والسنة، نثبت ما أثبت لنفسه، ننفي ما أثبت لنفسه، لا نثبت ولا ننفي فيما سكت عنه ولم يدل على نقص. نعم. فأفهمهم الرجل، ترى كان ذو بصيرة، يعني يقال انه ما تكرر الى وقتنا هذا شخصه رحمة الله عليه وجعله في عليين. طيب، بعد هذه المراجعة السريعة لازلنا حينئذ فيما يتعلق بالأسماء والصفات من أبواب، ولذلك بدأنا المجلس بأسئلة وأحسنتم في الإجابة عليها، فبارك الله فيكم ونفع بنا وبكم. نعم، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، في كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، باب لا يقال السلام على الله.
نعم، باب لا يقال السلام على الله. علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد أن التوحيد أولا ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذا التقسيم جعل من باب تسهيل العلم والاستقراء وليس فيه ابتداع. توحيد الألوهية وهو إفراد الله بالعبادة، الربوبية إفراد الله بما له من أفعال كالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، توحيد الأسماء والصفات إفراد الله بما له من أسماء وصفات من غير تشبيه ولا تثبيت ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف إلا كما ذكرنا، خص هذا في آخر كتابه بتوحيد ببيان توحيد الأسماء والصفات. فالباب الذي قبله كان في إثبات الأسماء والصفات لله، ولله الأسماء الحسنى، وتوحيد الأسماء والصفات، وهو الذي يسميه قسم آخر من العلماء التوحيد العلمي الخبري، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، أو توحيد المعرفة والإثبات كما تسميه طائفة أخرى، وكلهم على الحق، وهذا من باب اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد في التسمية. فهذا النوع وهو توحيد الأسماء والصفات كما بيناه في الباب الذي قبله، لله الأسماء الحسنى. فبوب بعده تفصيلا لا يقال السلام على الله، وذلك لإثبات كمال صفات الله وسلامة الله سبحانه وتعالى في صفاته من النقص والعيب والعجز، لا إله إلا هو. فمن ذلك أن النبي أن هذا الباب في النهي، والذي جاء على صورة نفي ليكون نهي وزيادة أبلغ من النهي، لا يقال السلام على الله، وذلك لأن السلام على الشخص معناه الدعاء وطلب، والطلب من الرب السلام له من الشرور والآفات. فحينئذ يقال ذلك فيما يتصور أنه محتاج إلى الأمان والسلامة لنقص، إذن يقال في المخلوق. أما الخالق فيمتنع أن يقال السلام على الله، لأنه الغني هو نفسه السالم من كل آفة، هو المسلم لغيره السالم في نفسه، مسلم لغيره في الآفات فيدعى، السالم في نفسه وفهو السلام المنزه عن النقص والعيب والند والعجز والنوم والسنة، فهو سالم من النقائص والآفات والمعائب، فهو الصمد الكامل كما قال ابن عباس في صحيفة علي بن أبي طلحة، الكامل في كل ما وصف به نفسه، كامل في علمه في حلمه في سؤدده. فمن كان هذا حاله وهو المسلم لغيره السالم في نفسه، فكيف ندعو له وهو الذي يدعى لا إله إلا الله؟ ولذلك استوقفت خطيبا يبدو أنه جاهر بهذا الباب، فاقشعر بدني وهو في الخطبة يقول وينبغي أن ندعو للمسلمين والمؤمنين وندعو لله. قلت وقف، كيف يعني ندعو لله؟ ندعو لله ليس دعوة إلى الله، ندعو له فروض، نعم ندعو له، يقول فندعو إليه ما قالها، فاستدرك عن نفسه وقبل مني النصيحة الحمد لله. قلت الله يدعى، ما نطلب من؟ ما نطلب إلا هو، سبحان الله عما يصفون. هذا هو كان الجهل. لذلك بعض الناس يرى أنه يستغني عن دراسة كتاب التوحيد ويعتلي المنابر ويخطب. يا أخي ادرس كتاب التوحيد قبل أن تكلم الناس في الخطب، ادرسه جيدا. والآن وزارة الشؤون الإسلامية قائمة بمشروع كبير غطى المملكة كلها في العناية بمصنفات الشيخ محمد الوهاب، كتاب التوحيد ثلاث أصول القواعد الأربع. جزاه الله خير الوزير المبارك الدكتور عبد اللطيف الشيخ على هذا الجهد، ووكلاؤه ووكيل وزارة في الدعوة الذين قائمين على ذلك، ومدراء الفروع المتابعين لذلك ومدراء المكاتب في شتى مناطق المملكة، ومتابعين على أن ينتهوا مثلا من كتاب التوحيد في 67 مجلس مثلا، وهذا ممتد، وهذا امتداد لما هي من خطة المملكة حماية العقيدة، تقوية الجيش المسلح القوات المسلحة كما في مواد الحكم، مادة الحكم أحد مواد الحكم تقوية الجيوش أو جيش القوات المسلحة لحماية العقيدة، نشر العقيدة الإسلامية في العالم، فأنشأت الجامعة الإسلامية، كل هذا موجود. خطاب المؤسس عبد العزيز الملك عبد العزيز، تحقيق توحيد الألوهية والربوبية الصفات، وهذه نعمة لا شك عظيمة لا ينكرها إلا جاحد أو غافل أو جاهل أو حاسد أو حاسد، نسأل الله العافية. إذن لما كان الله هو السلام، اسمه السلام المنزه من كل عيب ونقص، وهو من أسماء التنزيه كالقدوس والسبوح، كما كان النبي في قيام الليل في السجود يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، فهذا من أسماء التنزيه السلام، أي السالم من كل نقص وعيب. وكذا هو المسلم لغيره. فلذلك تقول السلام عليك يا فلان، اسم السلام عليك، اللهم نزهه أو اللهم ابعد عنه، أبعد عنه كل نقص وخوف ومذمة وما يخالف الأمان. فتعليل النهي أن السلام من أسماء الله، فهو الغني أن يسلم عليه، وذلك بعد الصلاة ماذا نقول؟ اللهم أنت السلام. إذن السلام اسم من أسماء الله، وفي الحديث كما سيأتي السلام، فإن الله هو السلام. وقال السلام كما في الحديث السلام الصحيح، السلام اسم من أسماء الله فافشوه في الأرض. فدلت عدة أحاديث على أن السلام ثابت وأنه من أسماء الله عز وجل. نعم اقرأ الحديث.
قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام.
نعم هذا الحديث متفق عليه، خرجه البخاري ومسلم، وأعلى رتبة في الصحة ما اتفق عليه الشيخان ثم البخاري ثم مسلم ثم ما كان على شرطهما ثم شرط البخاري ثم شرط مسلم. نعم وهذا متفق عليه، خرجه البخاري ومسلم. قال ابن مسعود كنا إذا كنا مع رسول الله في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده. من هم هؤلاء؟ الصحابة. فهذا يدل على أن المرء مهما كان عالما صالحا ولو كان مثل الصحابة فلا يتصور منه العصمة، فإذا كان هؤلاء الصحابة لم ينكر على بعضهم على بعض، حتى كان النبي هو الذي أنكر عليهم، فدل على إيش؟ على أن العصمة لا تكون إلا في دين الحي القيوم، ما أنزله الله هو المعصوم. لذلك قال الله تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ومن هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية والعلماء يحتج لهم ولا يحتج بهم، إلا أن هذا في الحجاج عندما تذكر الدليل الذي أخطأ فيه العامي تعصبا وتمسكا بقول عالم قلده تقول هذا الكلام، أما ما تقول كلام لعامي استفاد من عالم وتقلد مذهبه لعجزه عن الاستنباط ولا يعرف دليل، وليس لك أن تشككه وأنت لا تعرف دليل يخالف قول هذا العالم، فاتركه استفيد من العالم هذا، ولا تأتي تقول له أنت تأخذ بكلام الشيخ. قل نعم أخذ بكلام الشيخ بن باز في كذا. يقول ما دليلك؟ يقول والله أنا ما أعرف الدليل لكن الشيخ عالم والله أمرنا بطاعة العلماء. فلا تقول له العلماء ويحتج لهم، كل أن يؤخذ منه يرد تشككوا ليش؟ ليش شككوا؟ هو فعل اللي يقدر عليه. لكن لو تبين لك أو تبين دليل صحيح صريح واضح بين، مثل شخص أخذ بقول عالم من علماء الحنفية في تزويج المرأة نفسها من غير إذن ولي، فلقيته ونصحته قلت الحنابل يقول لابد من ولي شرط، وكذا الشافعية، وذلك للنبي قال نكاح إلا ولي، هذا معك حق فيه لأن الناس يسألون يوم القيامة، يعني الأنبياء يسألون يوم القيامة ماذا أجبتم، صحيح؟ قال الشافعي لكن مع ذلك وأجمعت الأمة من لدى الرسول الله أن من تبيت له سنة فليس له أن يدعها لقول أحد كائن من كان، فالحق في صدور أهل العلم كما قال شيخ عبد الزنباز رحمه الله أعظم من آراء الناس واجتهاداتهم. قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان على فلان، فقال النبي لا تقولوا. الأصل في النهي التحريم، فدل على ذلك أن قول السلام على الله ولو كنت في قيام الليل ولو كنت طوف فقول السلام عليك يا الله أو السلام على الله محرم، وحينئذ يجوز أن تصفه بالبدعة ولا لا؟ شوف، وقلنا البدعة مهي بمعصية، يعني بعض ما يجوز تفسير البدعة بالمعصية. طيب هذه معصية، لا تقول السلام معصية، فكيف تسميها بدعة؟ تعبد، تعبد، نعم. فلا نقول ذلك بعد ظهور الحكم. والصحابة معذورون إذ أنهم كانوا متأولون يظنون أن هذا جائز رضي الله، لكن الآن بعد ما تبين لك الحق لا عذر لك، نعم لا عذر لك في ذلك. فإن الله هو السلام، العلة تعليل النهي بأن الله من أسماء السلام، فهو غني أن يسلم عليه ويدعى له بالسلامة من النقص، وهو السلام في نفسه المبرأ من كل عيب ونقص، بل المبرئ لغيره من كل عيب ونقص، لأنه الكامل في كل ما وصف به نفسه، فهو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق لكماله قدرة، كمال قدرته علمه، وهو الغني كما قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فيخبر ابن مسعود أنهم كانوا يسلمون على الله فناهم النبي عن ذلك وبين لهم أن ذلك لا يجوز ولا يليق، لأن الله هو السلام ومنه السلام، فلا يليق أن نتوجه له بالدعاء له بذلك سبحانه عما يصفه. ففي هذا حينئذ بيان كمال صفات الله، وأنه مبرأ من كل نقص وعيب، وأنه السبوح القدوس المبرأ من كل نقص وعيب والذي لا تأخذه سنة ولا نوم سبحانه وتعالى. فائدة ذلك الآن لكتاب التوحيد كله، وكتاب التوحيد مصنف ليش في أصله ليش إلهية، أن من كان هذا حاله فلا يدعى غيره، صح؟ لأنه مبرأ من النقص، فكيف تدعو البدوي والحسين وهم غير مبرئين من النقص، عاجزين عن أن ينفعوا نفسهم فضلا أن ينفعوا غيرهم، يخرج أنفسهم من قبورهم ليزيدوا عبادة ولا يستطيعون الإجابة للدعاء، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير سبحانه ولاحد العليم العلي القدير لا إله إلا هو. إذن في هذا النهي الأكيد والتشديد في قول هذه الجملة السلام على الله، فإن السلام، لأن السلام اسم من أسمائه، نعم، ولذلك لا يجوز أن نقول السلام على الله من عباده. في تكملة، فعلمه النبي حينئذ أن يقولوا التحيات لله والصلوات الطيبات، الصلوات والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فبدل أن يستطردوا السلام على فلان السلام على فلان، بين لهم النبي ما يغني عن هذا، أنه هذا لا حد له، هم يجوز أن يقول السلام على فلان على فلان، لكن هذا لا إيش حد له، فليقول حينئذ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإذا قالها أصابت كل عبد صالح. شوف كيف. فهذا فيه أن الحديث النبوي في باب الذكر والدعاء مضمون. فلماذا بعض الناس يخترع أدعية في قنوت رمضان؟ تجد أدعية غريبة يخترعونها ويتركون. هل حينما يفعلوا ذلك عندهم أمان من الزلل؟ لم يكن هذا منهجهم. يقعد الشيخ مثلا الفاضل يقعد في مكتبه أو في بيته ينظم سجعا من أوراق كثيرة في أدعية قد يزل فيها ويترك الأدعية النبوية. ولذلك يذكر عن عمر وهي مضمونة، فالنبي صحح لهم الخطأ في الذكر والدعاء. فيذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سمع رجلا يطوف بالبيت يقول اللهم اجعلني من الأقلين، اللهم اجعلني من الأقلين. عمر أي شيء خالف السنة لا يتحرك قلبه بل تبعا جوارحه، أظن يعني يصل إلى شيء من التغير وغضب الله به عليم. فرأى أن هذا نكارة في الدعاء، إيش اللهم اجعلني من الأقلين، اللهم اجعلني من الأقلين. فقال له ما هذا الدعاء، إيش هذا، من علمك الكلام هذا يعني؟ فقال ألم يقول الله وقليل من عبادي الشكور. فهنا ذكر له عمر قاعدة، قال التزم في دعائك يعني وذكرك لله السنة، فهي يعني أمان لك من الزلل. ما تركت السنة باب الأدعية والذكر شيء والله لأحد يخترع. اللهم نسألك من الخير، اسمع الأدعية هذه لتعلم أنها ما تركت السنة شيء والله يا إخواني. اللهم إني أعوذك من اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد. وقوله في باب الدعاء ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ما تركت شيء. قالت عائشة كان النبي يعجبه في الدعاء الجوامع ويدع ما سوى ذلك. وقوله كذلك في باب الأدعية اللهم إني أسألك فعل الخيرات كلها وترك المنكرات كلها وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة أن تقبضني إليك غير إيش غير مفتون. والله يا إخوان ما تركت هذه الأدعية شيء. فيخطي بعض العامة يأتي فيدعو أدعية غريبة منها اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. شوف الخطأ الجسيم، يعني ربنا أنا ما أرد قضاءك أنك قدرت عليه في حادث السيارة أن أتوفى، خلاص قضاءك، لكن خفف ربنا، تنكسر لي رجل فخذ، عمود فقر يتعطل طول عمري فيش في الفراش، معليش ما يا أخي الله ما يعجز شيء. كما سيأتي في الباب الذي بعده قل أسألك من الخير كله وأعوذك من الشر كله، ليش اللطف يعني؟ يعني الله يعجز شيء؟ تقول لا ما أبغى أخليها ثقيلة يعني شوي يعني اللطف، الطف يا الله، الله عاجز يعني ها؟ وسيأتي في الباب الذي بعده أن الله ما يعجز شيء، قل أعوذ من الشر إيش كله. نعم قل هذا، فإن الله كما سيأتي في الباب الذي بعده لا يعجزه شيء أبدا. نعم اقرأ.
قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى تفسير السلام.
تفسير السلام وأن الله هو السلام.
الثانية أنه تحية.
نعم أنه تحية السلام على الله. لا فعلمهم النبي التحية الشرعية وهي التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك. وفي حديث على النبي، ترى هذا أرى والله تعالى أعلم ما رآه، أو جمعا بين ما رآه شيخ ناصر الدين الباني والعلماء. فابن مسعود قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم نقول السلام على النبي، وعمر علمهم على المنبر السلام عليك أيها النبي، فأراه والحمد لله خلاف تنوع، خلاف تنوع. لأن ابن مسعود بعد وفاة النبي لما صار هو ومن معه يقول السلام على النبي، ما أحد أنكر عليهم، فصار يجوز أن تقول في التحيات السلام عليك أيها النبي، السلام على النبي، كلاهما صحيح. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، ذكرت دعاء مهم والله كان في ذهني، اللهم إيش أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، واصلح لي دنياي التي فيها معاشي، واصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل حياة زيادة لي من كل خير، واجعل وفاة راحة من كل شر. تركت شيء هذه الأدعية؟ إذن أكمل.
قال رحمه الله الثالثة أنها لا تخلو،
وتسمع أدعية غريبة في رمضان في القنوت عند بعض القراء، يا أخوان تعدي في الدعاء والله، تسمع أدعية في رمضان غريبة جدا. تقول عائشة كان يعجبه النبي الجوامع من الدعاء ويذر ما سوى ذلك، تسمع تفصيلات والله تشبه الوعظ، تقروني ولا لا؟ تشبه الوعظ ليقول هداية الناس، هذا ابتداع، تهديه من طريق موعظة تلقيها بعد صلاة التراويح، لكن تهديهم بدعاء الله، كيف يعني هذا؟ كيف تهديهم بكلام الله، توعظهم بكلام الله على أنه وهو دعاء لله تجعله موعظة لهم؟ فيقول المفصل يقول اللهم اغفر لنا إذا صرنا تحت التراب وحدنا مع الديدان إلى آخره. طيب الله يعلم أنك إذا صرت في التراب تحت التراب صرت كذا وكذا، لكن ليش الظلمة؟ ليش الديدان؟ ليش الجنادل؟ ليش التفصيل هذا؟ يقول خلينا حرك إيش، أحمس قلوب الناس الآخرة، حمسهم للتوبة من طريق الدعاء، ألقي فيهم كلمة، خوفهم بالله أحيانا، نعم ذكرهم. فلا تستعمل منبر الدعاء في القنوت منبر وعظ، ذلك بعضهم لما فعل ذلك أو فصل من الصحابة في عهد الصحابة كان في سنة أبي داود، قال اللهم أني أعوذ أسألك الجنة وبهجتها ونعيمها، مفصل، أعوذ بك من النار وسلاسلها وحرها وزقومها. فقال يا فلان أو يا بني إنك إذا استعذت إذا سألت الله الجنة رزقك بهجتها ونظرتها وأنهارها وحورياتها يعني، وإذا أعاذك من النار أعاذك من حرها وسمومها وسلاسلها إلى آخره. نعم، فلا تذكر القصص في الدعاء، تقص على الناس كأنك تعظهم، هذا محدث. نعم.
قال الثالثة أنها لا تصلح لله،
لا تصلح هذه الأدعية لله، اللهم عليك السلام أو على الله السلام من عباده. نعم.
الرابعة العلة في ذلك،
العلة لأن الله هو السلام سبحانه.
الخامسة تعليمهم التحية التي تصلح لله،
التحية علمهم التي تصلح لله، وهي أن علمهم التحيات لله، الصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي ذلك حينئذ أن من السنة إذا بينت أيها العالم الفقيه أو يا طالب العلم الناصح، بينت لي أخيك الخطأ وهو محتاج إلى ذلك العمل أو الذكر فأبلغه البدل. في أمثلة على ذلك عدة أمثلة. تذكرون في باب الربا في بيع التمر بالتمر، قال ينقص هذا؟ قال نعم. قال هذا ربا يعني لا يجوز، تبيع تمر كيلا صاع بصاعين. قال بيع هذا بالمال بالدراهم ثم اشتري بالدراهم تمر يعني آخر. شوف هذا في باب البيوع. باب الذكر، شوف قال لا تقولوا السلام على الله، قولوا التحيات لله والصلوات الطيبات، هكذا علمهم البدل. وكان السلف يستعملون هذا، هذه التربية، والتي نبه عليها من المعاصرين فقيه الزمان شيخنا بن عثيمين رحمة الله عليه وغفر له، ذكر البدل في باب الدعوة، ادعو لربك بالحكمة. البدل كان يفعل ذلك الصحابة حتى في تربية أولادهم. تجيب ولدك تحرمه لعبة إلكترونية فيها مثلا صور وأغاني صاخبة وعورات نساء، تقول لا يا ولدي ما يجوز، تتركه كذا بحسرته، ما عنده جهل ونقص، وإيش تسوي له؟ ها؟ أعطيه البدل، شيء مباح. خذ مثلا ما فعله أبو طلحة اللي هو أبو مسعود البدري، كان كما ثبت عنه إذا حضره ولد العرس، وأنا ترى حضرت أعراس مثل هذه قديما وأنا صغير في مكة في عمر الثامنة والتاسعة لا أذكر، إلى الآن يعني من عهد الصحابة يمكن إلى الآن يفعلون هذه الأعراف. يأتي إنسان معه كيس ويرمي بالسكر أو بالحلوى ممكن ريالات واللوز والأشياء ويلقطونها، إيش حضرتوها؟ في عهد حضر؟ أي شفتوها. في عاده كذلك يأتي هذا الناثر لهذه الأشياء القيمة عند الصغار يحبونها، الحلوى واللوز، فيأتي ولده يزاحم العيال بيلتقط من الأرض فيربيه على العزة، يقول لا تأخذ يا ولدي لا تأخذ. طيب وش سوي له أبو مسعود؟ يروح يشتري له من السمان حلوى ثانية بدلها. شفت كيف؟ هذه تربية حسنة، هذه تربية حسنة تعطيه إيش؟ البدل. لكن شوف قد يأتي إنسان يقول يا أخي لا تحرجنا بهذا المبدأ، أنا إيش؟ أنا ما عندي في كل مرة إيش أفعل هذا. نقول إذن أول ما تعلم ولدك القناعة حتى لا يشتد عليه الأمر وينتكس عليك، علموا أن الله يرزق من يشاء بغير حساب، وأن الله لو بسط الرزق لعباده لبغوا في الأرض، فمن المصلحة لذلك العبد أن يبقى نعم مرزوقا مستورا لا مرزوقا ميسورا مفتونا، لأن المال فتنة. تشوفون أصحاب الأموال كثرة أموالهم في النادر يجلسون لحلقة علم يستفيدون، يشغلهم أموالهم فيبقى عندهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البعض ممن جهل دينه يقول لا ألفين الرجل الشبعان من أمتي. ليش شبعان؟ لأن كثرة ماله أقعدته في بيته واستغنى بخدمه نعم وحشمه، فليس له ارتباط بالعلم أبدا. فقال ألفي أن الرجل الشبعان من أمتي بلغ به الجهل الدرجة يقول بيني وبينك كتاب الله، ما أحله من حلال حللناه وما حرمه من حرام حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني نهيت عن لقطة المعاهد وعن الحمر الأهلية وعن كل ذي ناب من السباع، ومن نزل بأرض قوم فلم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه. هكذا النبي وجه بالإيمان بالسنة كالإيمان بالقرآن، وبين السبب في الذهول عن ذلك وهو الشبع والامتلاء من الدنيا، فإنه يصرف عن الآخرة. كما يروى عن بعض السلف أنهم قالوا ابتلينا بالضراء فصبرنا، ابتلينا بالسراء والسعة فلم نصبر. نسأل الله الهداية والعافية للجميع. ونبه على أن يستميحكم عذرا ألا يغادر منكم أحد بعد العشاء، لأن تقرر وزارة الشؤون الإسلامية محاضرة هنا في المسجد بعنوان عندكم المحاضرة إخوان أرسلت لكم إياها. إيه هنا جدول جاءني محاضرة الآن بعد صلاة العشاء ونجعل وقت الأسئلة إشكال بعد الوضوء قد نجعل وقت الأسئلة لا مانع لكن في الملك سعود 18/7 من مكتب الدعوة بجدة بعد العشاء خطورة الانتماء لجماعة الإخوان والتبليغ. سؤالكم محل تقدير عندي. قد يقول قائل منكم لقد تعرضت نفس العنوان في عدة مجالس حول المملكة. أقول لكم أنا عندي مشروع إن شاء الله أسأل الله طلابي يعينوا عليه وبدأ منهم من بدأ. يعني مثلا عندي مثلا 16 محاضرة في أو 27 الله أعلم كم في السورية. فإخوانكم الفضلاء فرغوا ذلك وجعلوه أجزاء وضعوه في مجلد واحد بيضعونه بحيث أنه القاسم المشترك يحذفونه وكذا في الإخوان. فستلاحظون إن شاء الله أن كل مجلس في الإخوان ونحو ذلك سيكون فيه معلومات قد لا تجدونها في المجالس السابقة. فلا تزهدوا تقول لي جدا المعروف هذا هذا من الشيطان. فأوصيكم حينئذ بالحضور إلى هذه المحاضرة الآن الذي نجلس بعد الأذان قد نتوضأ ونسمع بعض الأسئلة المهمة ويعجبني في الأسئلة تكون الناس محتاجين إليها. نعم خطورة بعد العشاء في مسجد الملك سعود خطورة الانتماء لجماعة الإخوان والتبليغ وستكون إن شاء الله بعد صلاة العشاء مباشرة ولن تكون يعني نحاول ألا تكون بذاك الطول نظرا لأنكم غدا في عمل. فإن شاء الله سنختصر ما استطعنا إلى ذلك سبيلا وحينئذ نترككم ونذهب للوضوء ثم نسمع الأسئلة إلى أن يأتي وقت الإقامة إلى أن يأتي وقت إقامة العشاء صلاة العشاء ثم تكون المحاضرة بعدها. تفضل أذن أذان طيب عليكم السلام.